الجمعة من نص نهار للساعتين لا نعرف الحقيقة ويمكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
نص نهار و13 دقيقة. مرحبا بكم في بوليتيكا بتاريخ اليوم الاثنين 22 فيفري 2016. من أهم الأحداث والأخبار اللي تغطي نهاية الأسبوع على المشهد العام في البلاد، حاوية الأسلحة لصاحبها رجل الأعمال البلجيكي اللي بعد ما تصدر الأخبار بخبر إلقاء القبض عليه في عملية وصفوها عدد من المسؤولين في الديوانة بالعملية النوعية، ومع بات تصاور سلاح والذخيرة والدرون وجواسات السفر وسائل الإعلام والإعلام اللي حكاه في الموضوع، تصدر الأخبار مرة أخرى لكن المرة هذه بخبر إطلاق سراحه بعد ما أثبتت الأبحاث انتثاء الصبغة الإرهابية وولات القضية قضية حق عام، وعليه تم إطلاق سراحه هو والشخص الثاني المورط في القضية وزوجته التونسية، ورجع سلك الديوانة في قفص الاتهام رغم إصرار عدد من النقابيين على أنه العملية نوعية والديوانة خدمتها، لكن وكذلك وجه تصابع الاتهام إلى القضاء بالتقصير. الموضوع هذا باش نحكيه فيه مع ضيفنا اليوم رئيس النقابة الموحدة للديوانة سيد رضا النصري. موضوع آخر نحكيه فيه هو الغارة الأمريكية على مدينة صبراتة الليبية، العملية الأمنية هذه اللي أصفرت عن مقتل 40 شخص تونسي، أثبتت أبحاث إنهم مجموعة أبية كانت تخطط لتنفيذ عمليات أبية في تونس. في الموضوع هذا باش نحكيه مع العميد السابق بالجيش الوطني ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل السيد العميد مختار بن نصر. لكن قبل هذا الكل باش نسمع بعض شوية من الاخر وعلى الاخر مع في ضحية دليلة مصدق، وطارت موضوع اليوم ثورة الأحرار من تونس لبرلين والشباب مازالوا مواصلين مشوار، وحديثها اليوم باش يكون على الممثل التونسي مجد مستورة اللي فاز بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين للسينما. خليكم ديما معانا في الاستماع جوهرة FM.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا حتى الماضي ساعتين. موضوعنا توا الديوان وما أدراك من الديوان، خاصة بعد ما أثير مؤخرا حول حاوية البلجيكي وما حملته من أسلحة وما تم وصفها بالعملية النوعية، لكن بعد مدة يتم إطلاق سراح البلجيكي هذايا وتحويل صبغة القضية من قضية إرهابية إلى قضية حق عام. نحكي في الموضوع هذايا مع نقابي اللي هو رئيس نقابة ضباط الصف ورقباء الديوانة سي رضا النصري ضيفنا. مرحبا بك سي رضا.
يعيش بارك الله فيك. حبيت نصلح معلومة كونه رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، على خاطر على أساس كانت فما ثلاثة نقابات ولات معناها في نقابة موحدة بعد الانتخابات اللي صارت.
واضح، شكرا لك سي رضا على التوضيح. موضوع كما قلنا عملية النوعية اللي تم وصفها بالنوعية الحقيقة، حاوية الأسلحة على ملك الأجنبي البلجيكي، ما أثير مؤخرا حول العملية هذه أنه تصريحات من الوزارة وتصريحات من الديوانة حول عملية نوعية، ومن بعد يتفاجئوا بأنه تم إطلاق سراح البلجيكي هذا.
اي هو بصراحه الموضوع هذا اختام انا حجم اكثر من اللازم وطويل بصراحه، ولا كانه مسلسل حبوا انا اصلا كعوان ديوانة حبينا نقصوا هالموضوع هذا، حبينا نوضحوا للراي العام وفوتوت. قلنا احنا كونه سيد هذا توجه معناها جاب معناها تم جلب حاوية هذه المجرورة هذه اللي تحتوي على معناها اغراض شخصيه، لكن بداخلها تم التفطن معناها من طرف عوان ديوانة الى وجود اسلحه. الأسلحة هذه فهمتني معناها تم رفع المخالفة الديوانية في حقها وتوجيه الموضوع كله معناها إلى السلطة القضائية اللي هي معناها باستغراق فيه الموضوع معناها تتخذ الإجراء اللي تراه صالح.
قبل ما نحكيه على الجانب القضائي سي رضا، الحقيقة المواطنين يعني بشكل عام تبعوا العملية هذه ولاحظنا ما تم حجزه من سلاح حسب توصيف حتى عوان الديوانة ونقابات الديوانة، يعني لو تعود تذكرنا بمحتوى اللي تم حجزه.
والله هو ليس بالضبط هو أنا ما يسقذيني معناها بس كل معناها ثم أجهزة غطس متطورة، ثم أسلحة نارية، خراطيس، جوازات سفر، مجوهرات، ثم معناها العديد من الأشياء اللي تم حجزها، وكما قلت لك معناها تم رفع الأمر هذا إلى القضاء والديوانة خدمتها، وكونه معناها نتفطنوا لمثل هذه العمليات ونرفع الأمر للقضاء.
تحسك تتهرب الحقيقة شوية من الإجابة، لأنه يعني حبيت إن نقول لك إنه نوع محجوز سلاح، معناه ما نش نحكيه على مثلا مواد غذائية ولا محروقات، سلاح معناه يدخل للأراضي التونسية، وحسب تصريحات مسؤولين كبار هنا الكونتينر هذا هو جاي من إيطاليا وتخلل تونس، وحبينا نوصلوه للداخل معناها المدينة باش يتم لقاء القبض على الأجنبي هذايا متلبس. لكن مش نرجع نفس الحكاية، معناها تفاجئنا بأنه تم إطلاق سراح. خلينا من القضاء، بما أنك متحفظ الحقيقة ما تحبش تحكي على القضاء حسب ما فهمت من كلامك فيما يتعلق بعمل الديوان.
وجبنا كونه احنا معناها نحترم السلطة القضائية، معناش مشكل احنا نرفع الأمر. قلت لك معناها أنا ما نحبش نحكي ولا حاجة، ليه؟ احنا حبينا نرفع الأمر للسلطة القضائية. السلطة القضائية اللي هي بس معناها يكون معناها اختيت الإجراء اللي تراه صالح، احنا معنا حتى ما نقصوش في الجانب القضائي، لكن الاكبر يتون احنا عاوز ديوانا قمنا بالواجب بتاعنا. تم تحرير مكالفة ديوانية اللي هي توريد بدون اعلام لبذاعة محذرة، وعلى اساس هذاك تمت المخالفة. وفهم
معنى اللي تأكدوا انت التوصيف اللي قلتوها قبل انه عملية نوعية قامت بها الديوانة والمهمة متاعكم وفات الى حد حجز الاسلحة هذه، ومن بعد تولي مسألة قضائية وتتجاوزكم.
احنا كيما فتلك فراه معناها هي العملية هذه نوعية معناها تحسب لأعوان ديوانة، تم حجز الاسلحة هذوما ورفعنا المخالفة وكيفناها على حسب القانون الديواني ورفعنا الامر بعد ذلك.
الحادثة هذه الحقيقة سيرضاء النصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة للديوانة أثارت نوع من الحملة، خلينا نقول الممنهجة ضد سلك الديوانة ككل، ووجهت أصابع الاتهام لسلك الديوانة. شنو تعليقك على الحملة؟
هو والله انت كل حاجة، هو بصراحة احنا قاعدين على صدق واحنا نعيش في الحملة هذه، واللي بس نعلمك كونه معناها نعرفه كونه في كل مرة يكون معنا سلك الديوانة متعافي إلا وتتضارب مصالح بعض اللي يستغلوا في الموقف الديواني هذا، بش يكون معناها الديوانة تكون معناها سهلة الاختراق. لكن احنا عارفين من الناس دوما فما أباطيل التهريب، وقولوها كون فما أباطيل التهريب يستغلوا في الموقف، يستغلوا في ضعف الديوانة. لكن نحب نطمنوا شعب التونسي، وهذه رسالة طمعنا لكل شعب التونسي، كونه سلك الديوانة موجود، سلك الديوانة معناها قاعد يقوم بحماية اقتصاد وأمن البلاد، ولا خوف على تونس إن شاء الله.
تحدثت على أباطرة التهريب، لكن شكون اللي يواجههم الأباطرة هذوما ويبدو أنه عندهم نفوذ داخل هياكل الدولة؟
هو كما قلت لك، هما معناها أحلى في كر وفر مع الناس هذوما اللي يحبوا يستغلوا، يحبوا يكون سلك الديوانة هس بس يكون معناها تسهل معناها عملية الاختراق هذية. لكن بصراحة احنا لنا ليه بالمرصاد، وكما قلت لك احنا متواجدين وماوش بشي اثنين هذه الحملات هذه، لا بالعكس تزيدنا الا قوة واصرار على محاربتهم، وان شاء الله فهمتي تونس لاباس.
هذا من الناحية النظرية السي رضا النصري، لكن اليوم اذا نحكي واحنا على مهربين صغار فمن الضروري ومن الاكيد انه وراهم مهربين كبار، وكما وصفتهم انت باباطرة التهريب، كيفاش ينجموا معناها؟
انا كان حتى كان سمعتني قلت لك معناها اباطرة التهريب، فما ناس معناها على مستوى علي معناها لتحقيق ارباحهم وعلى حساب الاقتصاد البلاد. لكن كما قلت لك راه احنا ذهب بالمرصاد وان شاء الله معناها ما مش بشير الهلال ومتغاهم.
وانتم تعرفوهم معنا الاطراف هذه؟
هو في كل دول العالم معناها موجوده، ديوانا موجوده في الفني، ناس قاعده تستغل باش تكون تهريب ويستغلوا معناها الوضعيه اللي الموجوده عليها البلاد توا. لكن كما قلت لك راه معناها ما دام فما فيه ديوانا فما اراده ناس قاعده تحب تخدم اقتصاد وامن البلاد، ان شاء الله راه معناها في امان ان شاء الله.
لكن فما شكون يقول انه فما نوع من الطواطئ داخل سلك الديوانه مع اباطره التهريب بشكل او باخر معناه وبدرجات؟
كلمه طويله برشا صراحه. واللي عنده معناه اثبات على طواطئ هذا يمدنا به، احنا قاعدين معناها نقصيو في معناها في ظروف ونخدموا في ظروف صعيبه، وقاعدين نخدموا معناها حتى بحملات تشويه ويزيد معناها يتهمونا بالتواطؤ صراحة معناها.
لكن الكلام هذا تقال سي رضا؟
لا قال معناها هو اسمعني، ثم إثبات احنا لنا باش نكونوا أول ناس نتفضلوا مثل هذه العمليات. لكن هذا كلام اللي يحب يجي يعمل البوز واللي يحب يجي معناها كما قلت في نفس ليك الحملات التشويه هذه يقول لك تواطأ وتواطأ. احنا قاعدين نخدم روحنا, واكبر دليل على ذلك الشيء معناها المحجوزات اللي قاعدين معناها نحجزوا فيها والتدخل الناجع اللي قاعده تقوم به الدولة.
لكن هذا على مستوى التطبيق, على مستوى النظري زاد مطلوب اليوم ان يعني يصير دعمكم سياسيا وخاصه من الحكومه بعد النجاحات اللي قمتوا بها. تقييمكم الى حد ما حول دعمكم من قبل الحكومه تحديدا؟
احنا والله يوجد حاجه كما قلت لك, انا قاعدين نخدموا بالظروف اللي موجوده وبالامكانيات الموجوده وبالعزيمه اللي معناها يتحلوا بها اول الديوان. لكن ما فماش مشكله معناها, ما فماش مانع باش يكونوا معناها تحسين الظروف هذيا وتوفير التجهيزات معناها باش يكون تدخل الاعوان الديوانه واعوان الديوانه معناها ناجع وفي الوقت المناسب.
في الإطار هذا صار لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المالية في إطار دعم المجهودات اللي تقوم به
الديوان. أنا ما نعرفش صار لقاء ما صارش, لكن على يوم السبت توجهنا سيد وزير المالية إدارة الأبحاث الديوانية بشارع مدريد وكان من خلالها وجه رسالة اللي بعثها السيد رئيس الحكومة لعوان الديوانة.
واضح, شكرا لك رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لديوان السير ذا النصري, شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم. احنا مواصلين معكم المشوار ديما على جوهرة. مرحبا بكم, مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا بعد ما خدينا موقف الديوانة بلسان رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لديوان رضا النصري, خاصة بعد القضية اللي أثيرت مؤخرا, قضية حاوية الأسلحة للبلجيكي. أصاب على الاتهام الحقيقة وجهت إلى القضاء, لهذا احنا باش ناخذ معنا نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد أنس الأحمدي. مرحبا بك على موجة جوهرة أف ام.
مرحبا بك خويا أشرف ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة جوهرة أف ام.
شكرا لك. كنا نسمع منذ قليل الحقيقة خذينا كما كنت نحكي ضيف على الديوانة لتحدث وقال أنه القضاء يعني مستقل في تونس وما يشككوش في استقلاليته, لكن رغم هذا ما زالت أصابع الاتهام توجه إلى سلك القضاء في بعض القضايا على غرار قضية البلجيكي. أستاذ أنس,
بطبيعة الحال هو أهم ما جاء على لسان ممثل النيابة أنه ما يشككش في القضاء, لأنه في الوقت الحاضر وفي خضم الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف القضاء وتستهدف التشكيك في القضاء وتشكيك في السلطة القضائية والتشكيك في السادة القضاء القضاة أعضاء هذه السلطة القضائية, من المهم أن يكون رجل مسؤول معناها يبدأ كلامه بعدم التشكيك في القضاء, لأنه هذا عدم التشكيك كبير له ما يبرر, لأن السلطة القضائية هي سلطة وطنية, القضاة هم قضاة وطنيون, كل يدافع عن هذا الوطن, وما نعتقدوش أنه فما حتى قاضي واحد في كل محاكم تونس من بنزرة البنجرداني نجم يفرط ولو في مليمتر واحد من هذا الوطن العزيز علينا, وأنه ما يدخر أدنى جهد في الدفاع عليه بكافة أوجه الدفاع القانونية. وبطبيعة الحال احنا التشكيك هذا شفناه حتى في الصحف ولدى الرأي العام, وهو تشكيك ناتج بصفة أساسية على للأسف أقول معناها جهل بطبيعة العمل القضائي, جهل بخصوصية هذا العمل, لأنه نعرف احنا العمل القضائي لا يبنى على مجرد التخمين وإنما يبنى على الأدلة والبراهين والقرائن القوية المتعددة والمتضافرة. وفي ملف المتعلق بالحاوية والمتعلق بالمواطن البلجيكي القضاء معناها لعب الدور الأساسي اللي يلزم يلعبه. بطبيعة الحال قد يوحى إلى كل شخص معناها يتبادر للذهن أنه يشاهد المشاهد اللي شفناها في الإعلام ودولتها المواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة حول الأسلحة التي تم حجزها. بطبيعة الحال القضاء لا يكتفي بالمشاهدة أو بالصور فقط وإنما معناها يمشي لعمق الأشياء بناء على الاختبارات
وبناء
على
أستاذ أنس
الأدلة والبراهين.
احنا باش نحكيه على الأدلة والبراهين وعمق كما قلت, لكن المواطن البسيط اليوم وقت يشوف الهالة الإعلامية اللي صارت وتصريحات مسؤولين كبار في الديوانة والحديث عن عملية نوعية وحجز أسلحة مختلفة وذخيرة وشفنا هذايا, يعني كيفاش يتم إطلاق سراحه بعد هذا؟ هذا علاش ممكن يوضع القضاء محل شك اليوم؟
هو بطبيعة الحال هو الإشكال في هذه القضية بالذات هو الإشكال في التغطية الإعلامي اللي تركز على الصورة الأولية اللي ينقلها الإعلام وعلى صور الأسلحة اللي يتبادر ذهن أي إنسان حتى من الناس المختصين اللي يراوك الأسلحة ديك في التلفزة يراو أنه هذه أسلحة ممكن تكون أسلحة حقيقية. لكن الفيصل في كل هذا هو الاختبارات والاختبارات التي يتم إنجازها من قبل ناس مختصين. هناك اختبار باليستي معناه يتم اللجوء إليه لبيان حقيقة هذه الأسلحة وما إذا كانت هذه الأسلحة أسلحة حقيقية وإلا أسلحة مزيفة أو مفبركة أو تستعمل لأغراض غير الأغراض القتالية. هذه المسألة كما قلت نجم تحدث اللبس في ذهن حتى الناس المختصين الناس اللي يتعاملوا مع هذه الأسلحة لأنه أكثر نتيجة الاختبارات تكون اللي هالأسلحة هذه بمجاهدتها أو حتى بمسكها يصعب على الإنسان العادي إنه أو حتى الإنسان المختص إنه يميز بينها وبين الأسلحة العادية. ولذلك معناها
أستاذ أنس
ضعها إلى اختبار
أنت قلت ممكن قلت ممكن تكون أسلحة حقيقية معناه إلى حد اليوم أنت قلت ممكن تكون أسلحة حقيقية لكن نقابات الديوانة وأعوان الديوانة اللي مسوا سلاح بيديهم ومسوا الذخيرة أكدوا مازالوا أكدوا إلى اليوم أني أسلحة حقيقية ومش لعبة كما تقال ومش ألعاب بلاستيكية. اليوم أنت حتى أنت لحد الآن مازلت تشكك تقول ممكن تكون أسلحة حقيقية.
لا أنا أقول ممكن تكون الأسلحة الحقيقية قبل الاختبار بطبيعة الحال سبا مرحلة فاصلة لابد أن نميز قبل الاختبار إجراء الاختبار عليها وإخضاعها للاختبار البالستي بالعين المجردة وبالمشاهدة قد يلتبس الأمر على حتى قلت على المختصين. لكن بطبيعة الحال
أنت تتصور أنه عون ديوانة عنده خبرة معناها في الميدان مفرقش بين السلاح الحقيقي والسلاح البلاستيكي
عون الديوانة أو عون الأمن أو عون الحرس أكثر خبرة من الخبير المختص في فحص هذه الأسلحة وبيان ماهيتها. نتصور زاد الناس اللي أجرات اختبارات على هذه الأسلحة ناس وطنيين ينتميوا إلى فرق مختصة وينتميوا إلى مخابر معناها مشهود لها ومش ممكن أنه نلعب في المسائل كما هذه. بطبيعة الحال اللبس قد يقع خاصة وقت يكون مصحوب بهالة إعلامية وبتعاطي إعلامي متسرع يطلق الأحكام قبل إجراء الاختبارات. هذا ما هي طريقة عمل القضاء. القضاء لا يطلق الأحكام إلا في آخر المطاف وبناء على معطيات تكون موجودة في الملف وهي معطيات تكون ثابتة أساسا يكون فيها العامل الحاسم هو الاختبار. كما قلت الاختبار هذا يتم إخضاعه وإجراؤه من قبل ناس مختصين في هذا هذه المسألة بالتحديد وبطبيعة الحال وقت تكون نتيجة الاختبارات بتأكد اللي هذه الأسلحة ما هيش أسلحة حقيقية وإنما تستعمل في أغراض غير الأغراض القتالية إما للتدرب أو إلا
هذا تم تأكيده وتم إثباته أستاذ أنس الحمادية ما قلته معنى
سمحني
اللي قلته تم تأكيده وتم إثباته
بطبيعة الحال النيابة العمومية بناء على الأبحاث التي تجمعت لديها معناها اعتبرت أن هذا الملف ليس بملف إرهابي وبالتالي تخليت على الملف لعدم ثبوت الصبغة الإرهابية لهذا الملف وأحالت الاختصاص إلى النيابة العمومية بنابل. ونحب نقول لهنا أن النيابة العمومية بمحكمة الابتدائية بنابل تعهدت بموجب هذا التخلي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس معناها كل حد نذكر لهنا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس هي المختصة بصفة حصرية في كل القضايا الإرهابية ووقت يتبين لها أنه هذه القضية لا تكتسي صبغة إرهابية تم التخلي عليها للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل والسيد وكيل الجمهورية والنيابة العمومية بمحكمة نابل تعهدت بهذا الموضوع وتقوم بتكييف الأفعال وإضفاء الصبغة القانونية عليها وإذا ما تبين أن هناك جرائم سيتم إحالة المتهمين من أجلها وبطبيعة الحال الناس كل يعرفوا أنه أجال الاحتفاظ في القضايا العادية هي أجال قصيرة لا تتعدى 3 أيام يمكن التمديد فيها لمرة واحدة بالتالي ما تنجمش تفوت مدة 6 أيام وبناء على أنه البحث في هذه القضية استغرق المدة الكاملة للاحتفاظ بعد التمديد فيه لكن بيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الجزائية بتونس، إلا أنه يفرج على المتهمين لأنه ما ينثم حتى إمكانية لمزيد إبقائهم بحالة احتفاظ بعد فوات مدة الاحتفاظ.
هو الحقيقة أستاذ أنس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، القضاء وجهت له أصابع الاتهام مش فقط في القضية هذه. خلينا نحكي وتو المواطن التونسي البسيط حتى نسمعوه في الشارع، يعني بدراية أو عدم دراية ممكن، ديما يقول أنه الأمن يخدم خدمته ويشد الرابيين والمتهمين وغيرهم والقضاء يسيب. ممكن شنو الرسالة نجم توجهها أنت المواطن اليوم باش يسترجع الثقة إن فقدت في القضاء التونسي؟ وهني جايك للحملة الإعلامية والتحريض الإعلامي اللي قلت عليه في بيان جمعية القضاة.
بطبيعة الحال نحب نقول أن المواطن التونسي بيكون عنده ثقة في القضاء، لأنه القضاء هو راه هو العمود الفقري نتاع المجتمعات، وإذا كانت خلينا احنا وإلا سلمنا وإلا شككنا في قضاءنا فإنه راه باش نشكوا في 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 نظامنا الكامل، وخاصة أنه هالتشكيك هذا ما عنده حتى مبرر. نحب نقول أنا اللي عدد متاع الإرهابيين الموجودين قابعين في السجون يفوق 1100 موقوف، كل هذه الإيقافات تمت بأذون قضائية، هناك قضايا جارية لمحاسبة الإرهابيين. القضاء التونسي شأنه شأن الأمن التونسي، شأنه شأن الجيش التونسي يتصدى للإرهاب في الخطوط أمامية. وللأسف نقول إنه المواطن قد معناها يتأثر بالتعاطي الإعلامي مع كل الملفات الحارقة اللي توضع بين أيدي القضاة، وللأسف نقول إنه التعاطي الإعلامي هو اللي قاعد يوجه، أو بعض الإعلاميين أو بعض القنوات الإعلامية أو بعض الصحف هي اللي قاعدة توجه في هذا الرأي العام، وقاعدة توظف فيه توظيفا خاطئا وسيئا يهدف إلى النيل من السلطة القضائية والنيل من السادة القضاة، واللي معناها يغض الطرف على المسائل المبدئية اللي المفروض كل الناس تجندلها، مسألة كما مسألة التعذيب هذه مسألة مبدئية مش ممكن أن
لكن أستاذ أنس أنت حملت المسؤولية للإعلام التونسي وبعض الإعلاميين، لكن هذا ممكن ينجم يكون بسبب ضبابية في تناول بعض القضايا وعدم التواصل حتى مع سلطات القضية. نعطيك إكزامبل، مثلا القضية البلجيكي هذه صار الحديث حتى على سيادة الدولة، حتى خرج الأمر حتى من يد القضاء التونسي، معناه صار حديث واتهامات، يعني العبيد حكيت فيها الحكاية
هذية. ما نجموش نقوله احنا انه اولا النيابة العمومية كل المحاكم فيها ناطقين رسميين، والقضاء التونسي قاعد معناها يتواصل مع الإعلام عن طريق الناطقين الرسميين لكل المحاكم، وكلما طلبت المعلومة القضائية إلا ووجدت من يمكن السادة الإعلاميين منها. لكن النجم نقول لك أنا راه الحملة ليست حملة معناها اعتباطية، هي حملة ممنهجة. وقت نشوفوا احنا معناها دي بلاتو تلفزي يحضروا فيها 5 و6 و7 أشخاص ولتناول مسألة قضائية دون أن يخول لممثلي القضاة من حضور وبيان وجهة نظر القضاة، وحتى تكون هذه مع المنابر الإعلامية فيها حد أدنى من التوازن أو حد أدنى منها من الحيادية. راو منابر إعلامية في اتجاه واحد، منابر إعلامية ترجع على ملفات تم تناولها من السابق لتقدم بعض التفاصيل أو تدلي بمؤيدات تم سرقتها من ملفات قضائية وتوظيف مؤيدات في غير الحقيقة القضائية لتوصل لها القضاء وتوصل لها أعوان الأمن بطريقة معناها تكاد تكون معناها جازمة. هذا هو الشيء اللي احنا معناها يسيء إلى القضاء التونسي ويسيء إلى تونس الكل. الغاية هي ليست غاية نبيلة، ليست غاية كشف الحقيقة، وإنما غايتها التشكيك في القضاء، لأن القضاء تويكا قاعد يوضع على العديد من الملفات الحساسة وعلى العديد معناها من مواطن الداء اللي كنا نعانيه فيها قبل الثورة. أساسا معناها مسألة التعذيب هذه مسائل أصبحت في بعض الملفات مسائل ثابتة، ولكن وقت القضاء يثيرها، وقت القضاء يحب يفعل أحكام الدستور الجديد، وقت يحب يلعب دوره الأساسي في حماية الحقوق والحريات وانه معناها يطبق القانون على الجميع على قدم وساق مهما كانت المكانة اللي يتحصنوا بها، نجد ان هناك معناها اطراف معلومة تحرك هذه الملفات في اتجاهات غير غير بريئة، وبطبيعة الحال في مقدمتها القضاء يتم التشهير بالقضاة ويتم التشهير بالسلطة القضائية ويتم الضغط على القضاة وخاصة القضاة المتعهدين بهذه الملفات الحارقة. وأكيد الناس كله أصبحوا يعرفوا القاضي قاضي التحقيق الأول 13 ضد 13 والهيئة العالمية التي معناها استهدفته في مثل من مكانته ومن اعتباره ومن مكانة السلطة التي ينتمي إليها.
واضح. يطول الحديث الحقيقة الأستاذ أنس الحمادي، احنا حابين ناخذ وجهة نظر كما قلت أنت أنه يتم تغييب القضاة لكن أنتم موجودين في شخصك سي أنس حمادي حتى ناخذ كل الأطراف وكل وجهات النظر. نشكرك شكر جزيلا للنائب.
نشكر أنا إذا جوهر أفام على هذه الفرصة لأتحدثنا اللي هي الحق ما كانت متوفرة في العديد من المنابر الإعلامية الأخرى.
شكرا لك نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين الأستاذ أنس الحمادي، كنت معنا مباشرة على موجات الجوهرة أفام. احنا مواصلين معكم المشوار وحديثنا بعد شوية باش يكون تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته أمنيا على تونس خاصة بعد الغارة الأمريكية الأخيرة على مدينة صبراتة الليبية. خليكم معنا ديما في الاستماع الجوهرة أفام. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا. موضوعنا توا تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته أمنيا على تونس. باش نحكي في الموضوع مع العميد السابق بالجيش الوطني ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل سي مختار بن نصر. مرحبا بك على موجة جوهرة FM.
مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحبا. تطورات الوضع في ليبيا أكيد تبعتها سي مختار وعندك ما تقول، خاصة بعد الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة على صبراتة اللي أسفرت عن مقتل العشرات من حاملي الجنسية التونسية وثبت تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.
نعم، هذه الضربة هي ضربة دقيقة موجهة لعناصر قيادية من داعش كانوا يستعدوا للقيام بعملية إرهابية، وهذا التجمع يعني كان تم رصده أكيد والحصول على معلومات دقيقة في شأن تواجده في مكان محدد في وقت محدد، فتم القضاء على كامل المجموعة. لكن هذه العملية ليست هي الأولى لأنه سبقتها عمليات أخرى لكن لم يتم التركيز عليها نظرا أنه ما كانتش خسائر كبيرة. ثم عملية في درنة استهدفت مقر قيادة، كذلك تم قتل 3 عناصر إرهابية قياديين وجرح 2 وعمليتين أخرين في طرابلس وعمليات أخرى متفرقة. البارح أيضا عملية أخرى استهدفت زورق كان يحمل معدات لعناصر داعش من طرف طائرة. بالطبع هذا كل يدخل في إطار العمليات التحريرية العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا، يعني المعروف أنه الحلف يشرع في ضربات دقيقة تستهدف القيادات تستهدف مراكز التدريب القدرات اللوجستية لتدمير كل القدرات القتالية لهذا التنظيم لكي يتم الإجهاز عليه بسهولة فيما بعد.
قبل ما نحكيه على الحملة المنتظرة للحلف في ليبيا سي مختار بن نصر، الحقيقة سؤال يطرح نفسه، التوقيت، لماذا هذا الوقت بالذات تم تنفيذ الغارة هذه والعملية النوعية كما قلت أنت دقيقة ودقيقة جدا؟
احنا شفنا منذ أيام تقريبا منذ أسبوعين بدأ التهيئ والحديث وحتى على المستوى الدبلوماسي والعسكري والسياسي في الاتحاد الأوروبي انطلاقا من إيطاليا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يتحدث على التحضير لهذه الضربة وكل المؤشرات تدل أنه حان الوقت. حان الوقت لماذا؟ لأنهم أحسوا بأن داعش شرعت تتوسع شيئا فشيئا في اتجاه المثلث النفطي وستضع يدها على هذه الثروات الطائلة النفطية لليبيا. نذكروا لليبيا راي أكبر احتياطي نفطي في القارة الإفريقية وتنتج بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، وهذا الاحتياطي يقدر حسب الخبراء ما بين 50 إلى 75 مليار برميل. إذا هذه الثروة النفطية لا يمكن أن يتركوها في أيدي مجموعات ربما تعبث بها، وخاصة أن الوضع في ليبيا على هشاشة كذلك يشكل خطر على جنوب أوروبا.
أليست الخطوة متأخرة الغارة الأمريكية هذه على المواقع الإرهابيين وخاصة عناصر تنظيم داعش في ليبيا بعد ما تمركز التنظيم هذا وانتشر وتمادى انتشاره في ليبيا؟ علاش ما صارتش من الأول يقول قائل؟
شوف، هو التنظيم هذا عنده تقريب عام، هو في فيفري 2015 بدأ التمركز بتاعه في سرت وتحول شوية لدرنة بعد ما يعني استحوذ على مدينة النوفلية لقريبة السرت وحتى بتوفير المال للناس بشيوالو أبو بكر البغدادي. يعني كل أعمال كانوا يشاهدوا فيها لكن ما كانتش من القوة والمكانة أنها تلفت نظر أوروبا. لكن وقت اللي أصبح العدد تقريبا يقارب 5000 اليوم وما شفناه من جسر جوي لنقل مقاتلين بعد ما اشتد القصف الروس الروسي في سوريا خاصة. يعني شفنا اللي ثم أصبح هناك خوف حقيقي على حدود أوروبا الجنوبية وعلى البحر وعلى هذه الثروة بالأساس، لأنه هي الماركة، هي ماركة جيوسياسية بالأساس وليست يعني خوف أساسي من تمدد داعش نحو أوروبا بقدر ما هو خوف على هذه الثروات أن تتلاشى وأن يتم يعني الاستحواذ عليها من طرف أخرى. وأنا أعتقد حتى على المستوى الجيوستراتيجي هي عملية استباق لكي لا تجد روسيا نفسها مضطرة في يوم ما للتدخل في ليبيا.
باش نحكيه على الجانب هذا خاصة وأبعاد التدخل الغربي والأجنبي بشكل عام في ليبيا، لكن خلينا في الشأن التونسي وتداعيات ما يحدث في ليبيا وتطورات ما صار في ليبيا على الأمن في تونس ومدى جاهزية قواتنا المسلحة والسلطات التونسية بشكل عام في تقديرك سي مختار بن نصر.
تونس عملت عملية استباقية كبيرة منذ أشهر أنه تم وضع تشكيلة أمنية وعسكرية في الجنوب وتم تدعيمها، وأثناء حالة الطوارئ تم تجهيز هذه العناصر بمعدات وتجهيزات وتم تنظيم العمل والتنسيق الميداني والمعلوماتي. هذا كله يدخل في إطار خطة رسمتها البلدنا لتصدي لأي طرف سواء كان على مستوى التهريب أو الإرهاب، تذكر الحاجز الترابي والخندق والتجهيزات القادمة لتجهيز هذا الإنجاز الهندسي في الجنوب اللي أعطى نتائج طيبة. إذن هذا كل يجعل المنطقة العسكرية الجنوبية هي تحت السيطرة الكاملة، وهناك استنفار ويقضى حال الطوارئ يتم تبديلها كذلك كخطوة لمزيد استنفار القوات المسلحة وإبقائها في حالة جاهزية كاملة واستنفار كامل. هذا كله يدخل في إطار التهيئ لأي خطر ويعني استنفار التصدي لأي طرف.
لكن المخاوف تبقى سي مختار بن ناصر خاصة في ظل إمكانية تدفق أعداد كبيرة من الليبيين والنازحين من ليبيا في اتجاه تونس وما تأثير ذلك على هشاشة الوضع الأمني الداخلي التونسي.
بالطبع هي التهديدات تبقى قائمة والمخاوف تبقى قائمة نظرا وأنه أي ضربة بحجم كبير في ليبيا ربما تتسبب في تحرك عديد من المواطنين في اتجاه تونس عائلات، وربما في هذه العائلات يتم كذلك تسرب أو تسلل في عناصر إرهابية. كذلك ثم خطر آخر للعناصر الإرهابية الموجودة في تونس ربما ترد الفعل كضربات انتقامية على الضربة الأخيرة اللي وقعت أو حتى على الضربات المرتقبة القادمة. هذا كل يعني يؤخذه ألف حساب والجيش والأمن متهيئين في حقيقة المسائل.
معناها فما إمكانية إنه الإرهابيين فما يعني من نوع من ردة الفعل بعد العملية الغارة الأمريكية الأخيرة في صبراتة؟
نعم، هي تبقى كلها احتمالات واردة نظرا وأن هذا العدو هو يتربط من قبل بتونس وأي غفلة أي ضعف هو يسدد الضربات سواء كان عندما يتم إلهاء الجيش والأمن في مهام أخرى لحفظ النظام أو عندما كذلك تقع فوضى في البلاد. هذه كل يتربص هو به ويتحفز ويترقب مثل هذه الفرص. هذاك علاش احنا اليوم لابد من وحدة وطنية صماء في الداخل على كل المستويات، لابد من هدنة كذلك على المستوى الاجتماعي واستنفار كل الطاقات وتوحيدها من أجل التصدي لهذا العدو اللي هو ربما في الأيام القادمة مش يساعد بعملياته كرد فعل.
وإضافة إلى وجود الخلايا الإرهابية النايمة اللي قادرة ويمكن أن تتحرك في أي وقت خاصة كما قلنا في ظل هشاشة الوضع الأمني اللي تمر به البلاد وما يمكن أنه ينجر على تطور الوضع في ليبيا.
فعلا هو كذلك العناصر أيضا يعني هي زي ما تبقى تحت المراقبة، وهنا يجي دور المواطن حقيقة بشكل كبير لأن المواطن اليوم هو الجندي الأول في هذه المعركة حكم كونه مواطنينها متواجدين في كل أماكن في الجبال في الأرياف وحتى في المساحات اللي نعتبرها يعني شاسعة في بلادنا. يعني المراقبة بتاع المواطن والحس الأمني يساعد كذلك على تعرف على العناصر ومد المعلومة للأمن باش يتصرف بشكل مجدي قبل ما يبدو خطوا عملياتهم اللي ربما يقوموا بها في وقت ما.
سي مختار بن نصر بالنسبة لأداء ولا تفاعل السياسة والسلطات التونسية مع الغارة الأمريكية الأخيرة في صبراتة خاصة ما تم اعتباره صمت من لدن السلطات التونسية حسب ما قالوه مسؤولين ليبيين خاصة ما نعرفه احنا الخلافات السياسية في ليبيا، حسب تقديرك انت كيفاش كان تفاعل السلطات التونسية مع الغارة الأمريكية هذه في صبراتة؟
على احنا الدبلوماسيين تاعنا ما يحبوش يتكلموا برشا نظرا ان هم ثم اجراءات على الميدان، يعني ثم تنسيق كبير للتعرف على هؤلاء القتلى بمجملهم وتعرف على جثثهم، وثم اجراءات يعني ستتم لربما كذلك التعرف على العناصر اللي تبقت حيه من المجروحين وربما نقل من تونس لمزيد،
وصار الحديث حتى عن مقتل ابو عياض
ربما يعني التعرف على كل هذه المسائل. لكن كما نعرفوا الدبلوماسية تاعنا تخدم في صمت، ولكن عندها عمل كبير تقوم به في الأيام هذه.
نختم معك سي مختار بن نصر حول المخاوف من أن تتحول ليبيا اليوم إلى عراق جديد، ونشوفنا ما صار في العراق بعد تمديد أو تمدد الجماعات الإرهابية هذه اللي سيطرت حتى على مناطق شاسعة في العراق وغيرها. حسب رأيك هل المخاوف هذه اليوم مشروعة، خاصة ما يمكن أن تنجر عنه في تونس والوضع الأمني في تونس؟
فعلا هي المخاوف هذه مشروعة، لنظر أنه الحلف نعرفه لما يتدخل بهذا الشكل ربما يدمر كل شيء، لأنه بعد ذلك هناك عقود بناء هامة جدا وعقود للسيطرة على الثروات. لكن أعتقد اليوم لابد من دول الجوار تونس والجزائر والمغرب وحتى مصر لابد من ضغط وحتى البلدان العربية لكي لا يتم يعني تدمير ليبيا. فقط ربما من يريد أن يساعد ليبيا يساعد جيشها اليوم القائم، يساعد حكومتها، يساعد سلطتها. ربما ضربات كما هذه متفرقة اللي من شأنها لا تؤثر على نزوح عدد كبيرة من المواطنين
ودقيقة،
لأنه كانت تصبح ضربات كبيرة وواسعة النطاق لا تؤثر بشكل كبير على تونس، وعندها تداعيات على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الأمني، ولأن بقيت في هذه الحدود ربما تصبح مقبولة. وإن شاء الله ما يمشوش للحد الأقصى من الضربات، يعني فقط يتم تدمير هذا العدو المنتصر في أماكن محددة دون يعني ربما الذهاب إلى تدمير كامل ليبيا. واللي يحب يساعد ليبيا يوم يساعد جيشها ويساعد سلطتها القائمة، وإن شاء الله الليبيين يساعدوا أنفسهم كذلك في استقرار الوضع وفي إيجاد حكومة قادرة على الأخذ بزمام الأمور وبسط نفوذها على كامل البلاد.
واضح، شكرا لك العميد السابق بالجيش الوطني ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل السيد مختار بن نصر، شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم. احنا مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا ديما على جوهرة أفهم. مرحبا بكم من جديد، وصلنا إلى نهاية موعدنا معكم اليوم، لكن الأكيد والأكيد جدا أنه قضية حاوية البلجيكي زوز ولا بثلاثة روايات الموجودة باش يبقى حديث للمتابعة. الرواية الأولى رواية نقابة الديوانة اللي لليوم تأكد أنه الأسلحة حقيقية والديوانة خدمتها، ولكن ثلاثة نقاط، هذا بموجب الواجب التحفظ وعدم القدرة على نقد القضاء علنا. الرواية الثانية رواية على لسان القضاة أنفسهم اللي أكدها نائب رئيس جمعية القضاة، واللي قال أنه خبرة أعوان الديوانة وغيرهم في معرفة أنه السلاح حقيقي أو مش حقيقي أو لعبة لا تكفي إلا بالاستعانة بخبرة الخبراء، وحمل المسؤولية للإعلام أو بعض وسائل الإعلام والإعلاميين اللي اعتبرهم قاعدين يمارسوا في نوع من حملات الضغط والتشويه والتحريض السياسي والإعلامي المسلط عليه، حسب ما جاء في بيان الزر عن جمعية القضاة التونسيين. الرواية الثالثة للمواطن اللي يسمع فينا ويسمع فينا كل يوم وإلى حد الآن ما هوش فهم، سيد المواطن نقول لك إذا فهمت حاجة نجم تخلي تعليقاتك وأراءك على 29 100 100 وإلى 73 24 3000. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية بوليتيكا اليوم، شكرا للمخرجة سمية الصغير أشرف بن عبد السلام، يقولكم شاهي طيبة وفي لمن.